الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الذين أخذوا إبل الصدقة، ثم الآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال: أعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى. ابتغوا إلى الله الوسيلة، ابتغوا طريقة تقربكم إلى الله سبحانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يعني بأداء الإسلام، لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي إيمان ولا إسلام؟ إسلام. الإيمان متعلق بالمسائل العقيدية، والإسلام متعلق بالمسائل التنفيذية، لأن الدين كله خبر أو أمر، فأما الأخبار فمتعلقها الإيمان، وأما الأوامر فمتعلقها الإسلام. وهم والإيمان والإسلام إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. قال: نمتثل أوامر الله ونجتنب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى، لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى. الطريق الصحيحة هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي الإخلاص. الإخلاص لا يكفي نهائيا، والذي يمشي على الإخلاص فقط فهو كالعرج، لكن الذي يمشي على الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي هو السليم الذي تستقيم خطاه، السليم الذي تستقيم خطاه. أما أن يمشي على الإخلاص وحده فإنه سيضل، وأما إن مشى على الصواب وحده والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده فإنه أيضا سيضل. وضربنا المثال على هذا، فلو أن إنسانا مخلصا جدا مخبتا خاشعا لله ثم صلى العصر 5 ركعات، هذا باطل رغم توافر شرط الإخلاص. وإذا كان إنسان ليس بمخلص وصلى العصر كما ينبغي، ولكنه يصلي العصر 4 ركعات في خشوع وظاهري أمام الناس ليعجب به الناس، فهذا حقق شرط الصواب وفقد شرط الإخلاص، فهو رياء والعياذ بالله. فلا بد من الشرطين: الإخلاص والصواب. وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء. هنا الشيخ يقول أصل الوسيلة الطريق التي، فجعل الطريق مؤنثة، وهذا لا بأس به، لأن كلمة الطريق تحتمل التذكير والتأنيث، والأولى فيها التذكير. وكلمة السبيل تحتمل التأنيث والتذكير، والأولى فيها التأنيث. واضح؟ السبيل والطريق، كلمة السبيل تحتمل التذكير والتأنيث، ولكن التأنيث أولى لقوله تعالى: قل هذه سبيلي. وأما الطريق فإنها تحتمل التذكير أولى، لأن الله قال: وإلى طريق مستقيم. فهنا قال: الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه، وهي العمل الصالح بإجماع العلماء، لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقصد أن هذه الآية هي تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل أيضا على أن اتباعه هو الوسيلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه. وكقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الحب، لأن احنا دايما ندرس التوحيد هو يعني أصل الأصول وعلم العلوم، وقلنا أن أعظم عبادة للإنسان هي الحب، والحب موجود. الإنسان يفطر على محبة الله، الإنسان مفطور على محبة الله عز وجل، لكن لابد أن ينظم هذا الحب، ولا يمكن أن ينتظم إلا بالخوف والرجاء، لا يمكن. فهذه العبادات الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، هذه أعظم عبادات لله عز وجل. الحب قد يوجد عند الكافر وعند المسلم، ولكن المؤمنين أشد حبا لله. وأما الخوف فإنه لا يوجد إلا عند المؤمن، وأما الرجاء فإنه أيضا لا يوجد إلا عند المؤمن. والخوف مثل جناح الطائر، والرجاء مثل الجناح الآخر، والمحبة رأس الطائر. المحبة تجعلك تريد أن تطير شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، والخوف يجعلك لا ترتكب ما حرم الله، والرجاء يجعلك تفعل ما يريده الله عز وجل. إذا اجتمعت هذه الثلاثة من محبة الله عز وجل وتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه صلح العبد، وتولد عنده باقي الأشياء، الصدق والإخلاص واليقين والمتابعة والإنابة، تتولد كل العبادات القلبية من هذه الثلاث. فقوله قل إن كنتم تحبون الله، الإنسان فينا أحيانا يسأل ربه عز وجل هل أنا أحب الله وما الدليل؟ هو دليل واحد ما في إلا هو. قال الحسن البصري رحمه الله ادعى أناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن دليل المحبة هو الاتباع، وليس ينفي الإخلاص، ليس ينفيه، لأن اتباع من غير إخلاص قلنا لا يصلح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا فيه دليل أن الله من صفاته المحب، صح، الحب، الحب. وهذا ما أنكره كل أهل التأويل بدءا من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، أنكروا صفة المحبة لله تبارك وتعالى، أنكروها، حتى الأشاعرة أنكروها وإن أولوها لكنهم أنكروها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الجزاء. وأعظم شيء أن يحبك الله، لأن إذا أحبك الله لا يمكن يعذبك أبدا، فما علمنا أن أحدا يعذب محبوبه، فما بالنا برب العالمين. قال وقوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله وطاعة الرسول واجبة، وهما وسيلة لتبتغى إلى الله سبحانه وتعالى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن المراد بالوسيلة الحاجة، ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك، أنشد بيت عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، لا أنا قريته غلط، إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، ويخاطب عبلة ورجل ضال، عنترة هذا رجل كان رجلا ضالا وكان قويا، قوي البنية، شجاع، متهور، وقع في حب عبلة، ولكنه مات إيش مقتولا، مات مقتولا وعمره 90 عاما. طبعا رجل 90 سنة يعني خلاص كبرت سنه، فدخل عليه فارس يبارزه فما استطاع فقتله. لكن أبيات عنترة انتشرت في البيئة العربية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحفظ الأشعار ولا ينظم الأشعار، كان ابن عباس رضي الله عنهما يحفظ الأشعار ولا ينظم الأشعار، يحفظ كثيرا منها، وهنا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول يحفظ أشعارا ولكنه لا يقرض الشعر أبدا. فكان ابن عباس وقد سئل وهو أمير الحج أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أمر على الحج أيام عمر رضي الله عنه، وظل يؤمر على الحج طوال بقية عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حج بالناس سنة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفسر سورة البقرة كاملة للحجيج، وفي التفسير ساق لهم نحو 80 بيتا من أشعار الجاهلية، فعنده حصيلة رهيبة من الأشعار رضي الله عنهما. فهنا فكان من ضمن الأشعار التي يعني يحفظها العرب أشعار عنترة، أشعار عنترة كثير جدا فيها حكمة، وحتى ما في أحد من العرب يفسر قال الله عز وجل وثيابك فطهر إلا ويحتج ببيت عنترة وثياب بني عدي طهارة نقية، فالثياب يعني القلب، وثيابك فطهر يعني إيش؟ طهر قلبك، ولا يمنع طهر أيضا ثيابة. فهنا بيت عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة، يا أيتها المرأة الرجال يحبون أن يتخذوا إليك الوسيلة، إن يأخذوك إن نالوك يعني تكحلي وتخضبي، ضعي الزينة ما علينا، لكن المقصود إن الوسيلة هي طريقة الوصول إلى مطلوب. والشيخ الشنقيطي متين في لغة العرب، فدائما يتحف الناس بأبيات شعرية يعني لهم إليك حاجة. وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالمعنى وابتغوا إليه الوسيلة واطلبوا حاجتكم من الله، طبعا لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها، ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الذين تعبدون من دون الله تدعونهم، لأنه ما ثبت أن العرب كانت تسجد لله ولا للعزى، وإنما فقط كانوا يدعونهم إذا أرادوا شيئا من الله. فإذا أراد العربي شيئا من الله سبحانه وتعالى قال: يا لات أدعو الله كذا، أو أسوقك إلى الله لتأتي لي بكذا. فكان أغلب عبادتهم لهؤلاء هو اتخاذهم وسيلة قربة لله عز وجل، شفعاء. طيب، وقال: واسألوا الله من فضله. وفي الحديث: وإذا سألت فاسأل الله. قال: التحقيق في معنى الوسيلة، هو طبعا الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة، محاولة التقرب إلى الله عز وجل. والإنسان إذا تقرب إلى الله ما الغرض؟ أن يتقرب الله إليه، لأن الله قريب ومن أسمائه القريب، والقرب قريبنا المعية ولا ينافيها، وليس معناها ليس معنى المعية هو القرب، ولكن القرب من ضمن معاني المعية وليس هو، لأن الله معنا سبحانه وعز وجل ولو لم يقترب منا أو نقترب منه، فالله مع الخلق أجمعين سواء قربوا منه أو لم يقربوا. ولكن التقرب صفة فعلية لله، التقرب صفة فعلية لله، من تقرب إليها شبرا تقربت إليه ذراعا، فهذه صفة فعلية لله عز وجل. الصفة الفعلية تابعة لمشيئة، الصفة الفعلية أصلها ذاتي اللي هي قديمة النوع، قديمة النوع وحادثة الآحاد. وحدوث الآحاد ما معناه؟ طيب، صفة تتجدد، صفة تتجدد، صفة تتجدد يعني ايش احدها؟ افعالها، الافعال، الافعال. فالله عز وجل له الصفة الفعلية هي اصلا ذاتية، كل صفة فعلية ذاتية اصلا، اصلا زي ما نقول قديمة النوع، يعني قادر عليها. فالله عز وجل من صفاته الأزلية العزة، صح، الحياة، القدرة، القوة، صح. طيب، من صفاته الأزلية الخلق، الخلق، طب هي فعلية ولا ذاتية؟ إذا كان مجرد الصفة فالله عز وجل خالق ولو لم يخلق، تمام كده؟ لكن لما يخلق يحدث فعل، يبقى قديمة النوع يعني نوع الصفة الفعلية ذاتية، وأما حادث الآحاد يعني الأفعال. والفعل لابد يرتبط بزمن، لازم، لا فعل لله إلا بزمن، لا فعل إلا بزمن. لكن الصفة ليس لها زمن، الصفة صبرا بس، صبرا بس. لله المثل الأعلى، أنت عندك صفات لا تحدث منها أحد، يعني مثلا أنت تقدر على الجري ولم تجري، فأنت تقدر على الجري هذه صفة ذاتية، تمام؟ لما تجري، كلما تجري هذا إيش؟ فعل لك. الفعل لا يتم إلا بمشيئة وزمن، وأما الصفة ليس لها علاقة بالزمن، وإنما دائما مرتبطة بالمشيئة. يبقى الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية في الأصل أن هذه مرتبطة بالمشيئة وهذه ليست مرتبطة بالمشيئة، وأما أحدها لا توجد أحد للذاتية، وأما أحد الفعلية المرتبطة بالمشيئة أنها تحدث مرتبطة بزمن، فيصير الفعل مرتبط بأمرين، بمشيئة وزمن، وقيل بمكان، وقيل بمكان. فما هذا معنى؟ هذا معنى قديمة النوع حادثة الأحد، واضح لها؟ يبقى الأحاد يعني الأفعال، والأفعال تتجدد إذا أراد الله عز وجل أن يفعل فعلا، ربط ذلك بمشيئته وربط ذلك بزمن ما. فلما خلق، خلق في زمن، لما خلق، خلق في زمن، خلق العرش لما خلق، وأول شيء خلق العرش والماء، لما خلق العرش والماء خلقهما في زمن لا نعلم، هل خلق قبلهما شيء؟ الله أعلم. ثم خلق اللوح والقلم أيضا في زمن، لأنه خلق اللوح والقلم وقال اكتب، والكتابة صفة فعلية لله عز وجل، لما قال اكتب هنا أمره بالكتابة، والأمر بالكتابة فعل منه سبحانه عز وجل، ارتبط بمشيئته وبإيش؟ وبزمن، وهو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما أراد يخلق آدم خلق آدم عز وجل بصفة الخلق فيه التابعة لمشيئته المرتبطة بقدرته وإرادته، لكن الخلق نفسه كفعل لله عز وجل ارتبط بإيش؟ بزمن. خلق آدم في زمن الله أعلم ما هو، لكن الفعل لازم زمن. طيب يربط مخلوق بمخلوق، ايش القضية؟ ايش القضية؟ ما هو بيخلق الانسان في زمن ما، ويخلق الزمن والمكان، ويخلق المرأة والجماع والرحم والجنين في بطن الرحم، والملك النازل للرحم، واللي هيقول الملك. لا، مرتبط مخلوق بمخلوق، لا، الصفة مرتبطة بالمشيئة، الفعل مرتبط بالمشيئة وهذه غير مخلوقة، ومرتبط بالزمن وهذا إيش؟ مخلوق. فربط الله هذا اللي فعله بشيء غير مخلوق وبشيء مخلوق. إيش طيب واضح الآن الفرق؟ يعني معنى أن الصفة الفعلية قديمة النوع حادث الآحاد قديمة النوع عن الذاتية، لكن ذاتية تختلف عن الصفة الذاتية في لزوم المشيئة له. لا، الفعلية هي اللي تختلف عن الذاتية في لزوم المشيئة للفعلية فقط، لكن الفعل نفسه، وفرق بين الفعل والصفة الفعلية، الفعل نفسه مرتبط بالمشيئة ومرتبط بزمن. واضح الآن؟ الحمد لله. طيب طيب فالوسيلة هي التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة، وقلنا التقرب يقتضي تقرب، التقرب يقتضي، وهذا التقرب جزاء، وعد يعده الله عز وجل ويفعله، فكلما تقربت من الله تقرب منك. كيف يتقرب؟ ما ندري، ما ندري، ولا نؤول في أي صفة، لا نؤولها إلا إذا كان التأويل يأتي بالمراد الصحيح فقط لا غير، لا نؤول أبدا، لأن إحنا المقصود أن نقرأ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرب عز وجل لنفهم المراد، فإذا كان التأويل يؤدي للمراد لجأنا إلى التأويل، وإذا كان الظاهر لا يؤدي إلى المراد ما وقفنا عند الظاهر. واضح لي؟ كما يقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به، هنا لابد من التأويل مباشرة، لأن لو كان الله عز وجل على ظاهر الكلام هو السمع وهو البصر وهو اليد وهو الرجل، إذن هو مخلوق وأبعاد، والله لا مخلوق ولا أبعاد، فإذا هنا نجأ إلى التأويل مباشرة، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت موثقا سمعه فيسمع به، وكنت موثقا يده فيبطش بها، وكنت موثقا رجله فيمشي بها، فهنا المقصود التوفيق الله له، تأويل ولا غير تأويل؟ تأويل، ولكنه هو المطلوب لأنه أدى إلى المراد، بينما تأويل أشاعرة يغير المراد، تأويل أهل السنة لا يغير المراد دائما دائما. فالله عز وجل هو سمع الإنسان الموفق الصالح، هو سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى هو الذي يوفق جوارحه لهذا العمل. طيب فالتقرب هو التقرب من دون تأويل، من دون تأويل، لكن هناك أشياء لابد أن نؤولها، ماشي؟ فهل نقول إن من صفات الله التقرب؟ أجيبه نعم. نعم، صفات الله التقرب. طيب من صفات الله أن يكون رجلا للإنسان؟ لا، نفينه رغم تصريح الحديث، نفينا تماما رغم تصريح الحديث. طيب ننتقل إلى مسألة مهمة، هل الله يمشي؟ هل الله يهرول؟ من أتاني يمشي أتيته هرولة، هل نصف الله بالهرولة؟
لا،
كده نعم، لا على طول نعم على طول كده على طول. طب ولو قلنا هرولة على ما على ما على ما يليق بجلاله مثلا، يعني هذا هو الوجه الوحيد ولا وجه مقبول؟ وجه مقبول، وجه مقبول، ولكن الصحيح فيها تأويل صفة الهرولة، ليش لماذا نقول صفة الهرولة هنا؟ لأن أصلا يعني الوجه هذا هو أنه نثبت الهرولة لله على ما يليق بجلاله. ماشي أنا وجه خلاص وجه آمن، وده طريق ابن باز رحمه الله، ظل الله يبقى الله له ظل صفة من صفاته وريح دماغه ظل خير. وهذا الوجه أن ربنا يهرول كما يليق بجلاله، كما ينزل بما يليق بجلاله سبحانه عز وجل. والوجه الثاني قالوا وهل الإنسان يمشي إلى الله لكي يهرول الله إلى لكي يهرول الله إليه؟ هؤلاء قالوا نعم الإنسان يمشي، ولذا مشي الإنسان إلى المساجد هذا مشي، مشي الإنسان إلى الجهاد هذا مشي، مشي الإنسان إلى الصدقة هذا مشي. فإذا مشى الإنسان في طاعة فهذا معناه مشى إلى الله عز وجل، فالله يهرول إليه. وارتاحوا أصحاب هذا الرأي الأول وهو رأي مقبول على العين والرأس. الرأي الثاني أنه ما في مشي إلى الله، ما فيش، لا يوجد مشي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مشي إلى المسجد، وهذا مشي إلى الصدقة، وهذا مشي إلى الجهاد، وليس مشي إلى الله سبحانه عز وجل. فطالما لم يمشي الإنسان إلى الله فالله عز وجل لا يهرول إليه، ولكن الإنسان يمشي يعني يتقرب بطريقة فالله يتقرب إليه أعظم مما يتقرب إليه الإنسان. والوجهان مقبولان ولا إشكال فيهم. نعم لا فيش مجاز عندنا خالص، ما عندناش مجاز في دين الله عز وجل. والمجاز هذه استحدثها علماء البلاغة، وهذا ضلال منهم، ضلال منه. ما عندنا لا مجاز، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الدين كله، فيش حاجة اسمها مجاز. نرفض المجاز، تما يدرسونه الأولاد ماشي، لكن احنا لا نقبله، ان هم يقصدون بالمجاز الغاء صفات الرب. نعم الغاء صفات الرب، انكار صفات الرب. فالمجاز يعني المعبر، شيء تجوزه تعبر منه. فيقولون واسأل القرية التي كنا فيها، يقول هذه لابد أن تكون مجازا لأن معناها اسأل أهل القرية. نقول من غير معنى، لو كلمت الرجل العامي الذي لم يدرس لبلاغة ولا يعرف أني بلاغة أصلا ولا يعرف نحو ولا يعرف أي لغة عربية، وقلت له كلاما سيفهم. أما الرجل العامي جدا الذي لم يدرس أي شيء ويقول لك مثلا، يعني يقول لك هل حدث كذا من الشيء المعلوم، تقول له يا عم اسأل البلد كلها، هو على طول فهم اسأل البلد، يعني اسأل معناه نسأل أهل البلد فهمها. لا درس مجاز ولا درس بلاغة ولا حاجة، تقول له اسأل طوب الأرض، هيروح يجيب طوب ويسأله؟ ها ولا هو فاهم ان اسأل طوب الأرض يعني اسأل أي أحد يجيبك على هذا الأمر. فلا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، نرفض المجاز تمام. لكن مهم التقرب، صفة لله عز وجل، صفة لله. والإنسان ينبغي أن يتقرب، والتقرب وسيلة، التقرب وسيلة إلى الله عز وجل، وهو تقرب لطلب الحاجات. قال وبهذا يعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه. الصوفية قالوا ابتغوا إليه الوسيلة، يعني انظر إلى شيخ عارف بالله واتخذوا وسيلة. تروح لأبو الحسن الشاذلي، تروح لعبد السلام، تروح لابن بشيش، تروح للبدوي، لابد تتخذ شيخا يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. تروح للرسول صلى الله عليه وسلم، تروح لعلي بن أبي طالب، تروح للحسين رضي الله عنهم، لازم وسيلة تتقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل. وهذا طبعا مبني على عقيدة الصوفية الباطلة. خذ بالك ليس معناها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تعظيم الحسين، لا ليس هو هذا، ولكن من باب أنه وصل إلى درجة الفناء في الله فصار هو الله، فهم يتقربون بالله إليه. إيش بالله إليه؟ زي ما قلت لك كده، أن الرجل لما قال فذهبت للحج وفي الطريق جاءتني الكعبة، هي جات لي لسه هروح، فطافت حولي، هي الكعبة بقى تطوف حولي حضرته. قال ثم لم أرها ثم نظرت فرأيتني إياه، يعني رأيت نفسي من الله. فهو عندهم أبو العباس والشاذلي والبدوي والعك ده كله، ده خلاص تحول إلى درجة الفناء في الله فصار جزءا من الله، ولذا بيتقربون بالله إلى الله. وليست المسألة يتقربون بعظيم إلى الله، يتقربون بشيخ كبير إلى الله، يتقربون بولي من أولياء الله إلى الله، لا هم يتقربون بالله إليه. نعوذ بالله، فهذا شرك واضح. وإذا سمونا المشركين هم، ولذا دائما كلما تزيد درجة الصوفية في المجتمع يزيد الإلحاد، يعني هذه نظرية استطراق دائما. ولذا الآن في مصر سيزيد الإلحاد بسبب زيادة إقبال الصوفية، أن الصوفية الآن ينتشرون ويكسرون ويشجعون، فبالتالي ستحدث لكل فعل رد فعل. الإنسان العاقل يقول لك إيه يا عم، تقعد تقول واحد جايب واحد من أقطاب الصوفية في مصر وظاهر في التلفزيون وجايب ممثلة داعرة ويقول هذه ولية من أولياء الله، وهي قاعدة عريانة خالص كده جنبه، هذه ولية من أولياء الله. فالكلام خزعبلات الصوفية لما المثقفون بيسمعوه يقول لك هو الدين، لا خلاص ويترك الدين. فدائما كلما انتشرت الصوفية كلما زاد الإلحاد دائما دائما. ولذا إحنا دائما مهمتنا محاولة محاربة الصوفية لمحاربة كل أعداء الدين، لأن الصوفية سبب في ظهور كل أعداء الدين والعياذ بالله. طيب، فإذا المراد بالوسيلة هو الشيخ الصالح. أجيب. طيب هو رسول الله. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة ولا كان ولا هو الآن؟
كان ولا زالت سنته يعني
اتباعه. ما هو الدين تم واكتمل خلاص، يبقى وعايز تقول كان ويستمر بس تقيد وسيلة بلاغ وليس وسيلة تعبد أبدا، وسيلة بلاغ فقط. نحن نؤمن بوسيلة البلاغ. أما الصوفية شوف عكس الدين، الصوفي يقول لك لا توجد وسيلة بلاغ، البلاغ مستمر، احنا عندنا التعبد مستمر والبلاغ انتهى. خد بالك بس فهمها، نحن عندنا البلاغ تم، اليوم أكملت لكم دينكم، تم القرآن وتمت السنة، تمت النعمة، اكتمل الدين. إذن الانشغال أم بالتعبد، لأن التعبد لابد أن يستمر إلى يوم الدين. فنقول فيه بلاغ تم، والآن البلاغ هو التعبد والذي يستمر. الصوفي عكس تماما، عكس تماما، البلاغ مستمر، حدثني قلبي عن الرب، ينام في ينام يطلع يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يخترع دين كل شوي. فالبلاغ مستمر، احنا عندنا بلاغ مستمر ولا منتهي؟ البلاغ منتهي أداء، ولكن مستمر تدارسا وأصلا، لكن البلاغ انتهى خلاص. أما التعبد هو الذي ينبغي للإنسان أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين وهو الموت. هم عندهم التعبد خلص، التعبد خلص، التعبد خلص، إلا إذا كان بالتقرب بالولي. وأما البلاغ فمستمر، والولي يبلغ، لأنه ممكن من غير ما يحتاج إلى الاتصال بالرب ولا أن يحدثه قلبه عن ربه، بل حدثت نفسي عن نفسي. اللي يحدثه قلبه عن ربه ده المريد، أما العارف لا يتحدث عن الله لأنه هو الله. فاهمين؟ الحمد لله، ولكنها أمور معقدة. لماذا نهتم بدراسة هذه الأشياء؟ لنحارب كل هذا الزخم، لنحارب كل هذا الركام والقاذورات، لأنه سيضيع الدين إذا تركنا الصوفية. نشأ معها الإلحاد واستمر، فسنترك الصوفية نترك معها الإلحاد، نضيع نضيع والعياذ بالله. طيب، إذن الوسيلة هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والتقرب إلى المحبوب وهو الله عز وجل، وهي وسيلة لنيل المقصود منه. وربنا عز وجل يحب العباد الذين يتقربون إليه ويتحببون إليه سبحانه. فإذا تقربت إليه وتحببت إليه ويعني تذللت إليه وتملقت الرب عز وجل، فإن الله يحبك. وإذا حبك الله عز وجل وفقك في الدنيا ونجاك في الآخرة. ماشي، إذا انتهينا من الوسيلة، انتهينا الوسيلة، لكن لابد أن نضيف إليها أن الوسائل توجد ثلاث وسائل كلها كلها معنى القرب، كلها تسوي التقرب. الوسيلة الأولى دعاء الله بأسمائه وصفاته، فأدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لماذا قال فادعوه بها؟ لماذا نتعبد بها؟ لماذا نتوسل بها؟ لماذا نتقرب بها؟ لماذا نتقرب يدخل الجنة؟ لأن فيها صفات، الأسماء بنتقرب بها. هو الاسم من دون صفة يسوي شيء؟ ما يساوي شيء. الاسم يدل على صفة بالتضمن وعلى ذات الله عز وجل بالتضمن. لولا الصفة التي في الاسم لا الاسم لا يساوي شيء. وإلا هل تتعبد لله باسم إيل؟ ما هو اسم لا لا تعبد به لأنه لا يتضمن صفة معلومة للعرب، فبالتالي لا تعبد به. لكنها تعبد بالأسماء الحسنى لأن فيها صفة. فأنا بتعبد باسم الرزاق لأن فيه صفة الرزق، هكذا. فبنتعبد لها بالأسماء الحسنى. إذا كنا نتعبد بالأسماء الحسنى لما تتضمنه من الصفات، إذن التعبد لها بإيش كان أيضا؟ بالصفات. يبقى نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. عرفت السبب؟ عرفت السبب. لو عرفت سبب الأسماء تعرف سبب الصفات، ما في إشكال. طيب الوسيلة الثانية أن نتقرب لها بالأعمال الصالحة. ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أو الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة، كل واحد توسل الله بعمل صالح من أعماله، العفة وبر الوالدين والأمانة، فالله جل فرج عنهم الصخرة. والوسيلة الثالثة نتعرب بها إلى الله دعاء العبد الصالح الحي. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا الله يا رسول الله، ادعوا الله لنا. فلا بأس بدعاء الرجل الصالح. والصحابة لما أرادوا الاستسقاء قدموا العباس ليصلي بهم صلاة الاستسقاء، ومبنى الصلاة على الدعاء، صح ولا لا؟ مبنى صلاة الاستسقاء ليش؟ على دعاء الله أن ينزل المطر. فتوسلوا إلى الله، هذا الرجل الصالح يدعو الله أن ينزل الماء، يدعو الله في صفة صلاة الاستسقاء. فهي ثلاثة وسائل، لا توجد وسائل أخرى للتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها أبدا. إذن ابتغوا إليه الوسيلة هي بالثلاثة أشياء هذه. طيب بارك الله فيكم، نأخذ التحوية. الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الذين أخذوا إبل الصدقة، ثم الآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى. ابتغوا إلى الله الوسيلة، ابتغوا طريقة تقربكم إلى الله سبحانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يعني بأداء الإسلام، لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي إيمان ولا إسلام؟ إسلام. الإيمان متعلق بالمسائل العقيدية، والإسلام متعلق بالمسائل التنفيذية، لأن الدين كله خبر أو أمر. فأما الأخبار فمتعلقها الإيمان، وأما الأوامر فمتعلقها الإسلام. وهم والإيمان والإسلام إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. قال نمتثل أوامر الله ونجتنب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى، لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى. الطريق الصحيحة هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي الإخلاص. الإخلاص لا يكفي نهائيا، والذي يمشي على الإخلاص فقط فهو كالأعرج، لكن الذي يمشي على الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي هو السليم الذي تستقيم خطاه، السليم الذي تستقيم خطاه. أما أن يمشي على الإخلاص وحده فإنه سيضل، وأما إن مشى على الصواب وحده والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده فإنه أيضا سيضل. وضربنا المثال على هذا، فلو أن إنسانا مخلصا جدا مخبتا خاشعا لله ثم صلى العصر 5 ركعات هذا باطل رغم توافر شرط الإخلاص. وإذا كان إنسان ليس بمخلص وصلى العصر كما ينبغي، ولكنه يصلي العصر 4 ركعات في خشوع وظاهري أمام الناس ليعجب به الناس، فهذا حقق شرط الصواب وفقد شرط الإخلاص، فهو رياء والعياذ بالله. فلابد من الشرطين، الإخلاص والصواب. وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء. هنا الشيخ يقول أصل الوسيلة الطريق التي، فجعل الطريق مؤنثة، وهذا لا بأس به، لأن كلمة الطريق تحتمل التذكير والتأنيس، والأولى فيها التذكير. وكلمة السبيل تحتمل التأنيس والتذكير، والأولى فيها التأنيس. واضح؟ السبيل والطريق، كلمة السبيل تحتمل التذكير والتأنيس، ولكن التأنيس أولى لقوله تعالى قل هذه سبيلي. وأما الطريق فإنها تحتمل التذكير أولى، لأن الله قال وإلى طريق مستقيم. فهنا قال الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء، لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقصد أن هذه الآية هي تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل أيضا على أن اتباعه هو الوسيلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه. وكقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الحب، لأن احنا دايما ندرس التوحيد هو يعني أصل الأصول وعلم العلوم، وقلنا أن أعظم عبادة للإنسان هي الحب، والحب موجود. الإنسان يفطر على محبة الله، الإنسان مفطور على محبة الله عز وجل، لكن لابد أن ينظم هذا الحب، ولا يمكن أن ينتظم إلا بالخوف والرجاء، لا يمكن. فهذه العبادات الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، هذه أعظم عبادات لله عز وجل. الحب قد يوجد عند الكافر وعند المسلم، ولكن المؤمنين أشد حبا لله. وأما الخوف فإنه لا يوجد إلا عند المؤمن، وأما الرجاء فإنه أيضا لا يوجد إلا عند المؤمن. والخوف مثل جناح الطائر، والرجاء مثل الجناح الآخر، والمحبة رأس الطائر. المحبة تجعلك تريد أن تطير شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، والخوف يجعلك لا ترتكب ما حرم الله، والرجاء يجعلك تفعل ما يريده الله عز وجل. إذن إذا اجتمعت هذه الثلاثة من محبة الله عز وجل وتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، صلح العبد وتولد عنده باقي الأشياء: الصدق والإخلاص واليقين والمتابعة والإنابة. تتولد كل العبادات القلبية من هذه الثلاثة. فقوله: قل إن كنتم تحبون الله، الإنسان فينا أحيانا يسأل ربه عز وجل: هل أنا أحب الله؟ وما الدليل؟ هو دليل واحد، ما في إلا هو. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن دليل المحبة هو الاتباع، وليس ينفي الإخلاص، ليس ينفيه. لأن اتباع من غير إخلاص قلنا لا يصلح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا فيه دليل أن الله من صفاته المحب، صح؟ الحب، الحب. وهذا ما أنكره كل أهل التأويل بدأ من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، أنكروا صفة المحبة لله تبارك وتعالى، أنكروها. حتى الأشاعرة أنكروها وإن أولوها، لكنهم أنكروها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الجزاء. وأعظم شيء أن يحبك الله، لأن إذا أحبك الله لا يمكن يعذبك أبدا، فما علمنا أن أحدا يعذب محبوبه، فما بالنا برب العالمين. قال: وقوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله وطاعة الرسول واجبة، وهما وسيلة لتبتغى إلى الله سبحانه وتعالى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة. ولما سأله نافع الأزرق: هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد بيت عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. لا، أنا قريته غلط. إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. ويخاطب عبلة ورجل ضال، عنترة هذا رجل كان رجلا ضالا، وكان قويا، قوي البنية، شجاع متهور، وقع في حب عبلة، ولكنه مات مقتولا وعمره 90 عاما. طبعا رجل 90 سنة يعني خلاص كبرت سنه، فدخل عليه فارس يبارزه فما استطاع فقتله. لكن أبيات عنترة انتشرت في البيئة العربية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحفظ الأشعار ولا ينظم الأشعار. كان ابن عباس رضي الله عنهما يحفظ الأشعار ولا ينظم الأشعار، يحفظ كثيرا منها، وهنا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يحفظ أشعارا ولكنه لا يقرض الشعر أبدا. فكان ابن عباس وقد سئل وهو أمير الحج أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أمر على الحج أيام عمر رضي الله عنه، وظل يؤمر على الحج طوال بقية عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حج بالناس سنة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفسر سورة البقرة كاملة للحجيج، وفي التفسير ساق لهم نحو 80 بيتا من أشعار الجاهلية، فعنده حصيلة رهيبة من الأشعار رضي الله عنهما. فهنا فكان من ضمن الأشعار التي يعني يحفظها العرب أشعار عنترة. أشعار عنترة كثير جدا فيها حكمة، وحتى ما في أحد من العرب يفسر قال الله عز وجل وثيابك فطهر إلا ويحتج ببيت عنترة وثياب بني عدي طهارة نقية. فالثياب يعني القلب، وثيابك فطهر يعني إيش؟ طهر قلبك، ولا يمنع طهر أيضا ثيابك. فهنا بيت عنترة، إن الرجال لهم إليك وسيلة يا أيتها المرأة، الرجال يحبون أن يتخذوا إليك الوسيلة، إن يأخذوك إن نالوك يعني تكحلي وتخضبي، ضعي الزينة ما علينا، لكن المقصود أن الوسيلة هي طريقة الوصول إلى مطلوب. والشيخ الشنقيطي متين في لغة العرب، فدائما يتحف الناس بأبيات شعرية، يعني لهم إليك حاجة. وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالمعنى وابتغوا إليه الوسيلة واطلبوا حاجتكم من الله، طبعا لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الذين تعبدون من دون الله تدعونهم، لأنه ما ثبت أن العرب كانت تسجد لله ولا للعزة، وإنما فقط كانوا يدعونهم إذا أرادوا شيئا من الله. فإذا أراد العربي شيئا من الله سبحانه وتعالى قال يا لات أدعو الله كذا، أو أسوقك إلى الله لتأتي لي بكذا. فكان أغلب عبادتهم لهؤلاء هو اتخاذهم وسيلة قربة لله عز وجل، شفعاء. طيب، وقال واسألوا الله من فضله، وفي الحديث وإذا سألت فاسأل الله. قال التحقيق في معنى الوسيلة، هو طبعا الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة، محاولة التقرب إلى الله عز وجل. والإنسان إذا تقرب إلى الله ما الغرض؟ أن يتقرب الله إليه، لأن الله قريب ومن أسمائه القريب، والقرب قريب من المعية ولا ينافيها، وليس معناها ليس معنى المعية هو القرب، ولكن القرب من ضمن معاني المعية وليس هو، لأن الله معنا سبحانه وعز وجل ولو لم يقترب منا أو نقترب منه، فالله مع الخلق أجمعين سواء قربوا منه أو لم يقربوا. ولكن التقرب صفة فعلية لله، التقرب صفة فعلية لله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهذه صفة فعلية لله عز وجل. الصفة الفعلية تابعة لمشيئة، الصفة الفعلية أصلها ذاتي اللي هي قديمة النوع، قديمة النوع وحادثة الآحاد. وحدوث الآحاد ما معناه؟ طيب صفة تتجدد، صفة تتجدد، صفة تتجدد يعني ايش احدها؟ افعالها، الافعال، الافعال. فالله عز وجل له الصفة الفعلية هي اصلا ذاتية، كل صفة فعلية ذاتية اصلا، اصلا زي ما نقول قديمة النوع يعني قادر عليها. فالله عز وجل من صفاته الأزلية العزة، صح، الحياة، القدرة، القوة، صح. طيب من صفاته الأزلية الخلق، الخلق، طب هي فعلية ولا ذاتية؟ إذا كان مجرد الصفة فالله عز وجل خالق ولو لم يخلق، تمام كده؟ لكن لما يخلق يحدث فعل، يبقى قديمة النوع يعني نوع الصفة الفعلية ذاتية، وأما حديث الآحاد يعني الأفعال، والفعل لا بد يرتبط بزمن، لازم، لا فعل لله إلا بزمن، لا فعل إلا بزمن، لكن الصفة ليس لها زمن، الصفة صبرا بس، صبرا بس. لله المثل الأعلى، أنت عندك صفات لا تحدث منها أحد، يعني مثلا أنت تقدر على الجري ولم تجري، فأنت تقدر على الجري هذه صفة ذاتية، تمام؟ لما تجري كلما تجري هذا إيش؟ فعل لك، الفعل لا يتم إلا بمشيئة وزمن، وأما الصفة ليس لها علاقة بالزمن وإنما دائما مرتبطة بالمشيئة. يبقى الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية في الأصل أن هذه مرتبطة بالمشيئة وهذه ليست مرتبطة بالمشيئة، وأما أحدها لا توجد أحد للذاتية، وأما أحد الفعلية المرتبطة بالمشيئة أنها تحدث مرتبطة بزمن، فيصير الفعل مرتبط بأمرين، بمشيئة وزمن، وقيل بمكان، وقيل بمكان. فما هذا معنى؟ هذا معنى قديمة النوع حادثة الأحاد، واضح لها؟ يبقى الأحاد يعني الأفعال، والأفعال تتجدد إذا أراد الله عز وجل أن يفعل فعلا، ربط ذلك بمشيئته وربط ذلك بزمن ما، فلما خلق خلق في زمن، لما خلق خلق في زمن، خلق العرش، لما خلق هو أول شيء خلق العرش والماء، لما خلق العرش والماء خلقهما في زمن لا نعلم، هل خلق قبلهما شيء؟ الله أعلم. ثم خلق اللوح والقلم أيضا في زمن، لأنه خلق اللوح والقلم وقال أكتب، والكتابة صفة فعلية لله عز وجل، لما قال أكتب هنا أمره بالكتابة، والأمر بالكتابة فعل منه سبحانه عز وجل، ارتبط بمشيئته وبإيش؟ وبزمن، وهو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما أراد يخلق آدم خلق آدم عز وجل بصفة الخلق فيه التابعة لمشيئته المرتبطة بقدرته وإرادته، لكن الخلق نفسه كفعل لله عز وجل ارتبط بإيش؟ بزمن. خلق آدم في زمن، الله أعلم ما هو، لكن الفعل لازم زمن. طيب يربط مخلوق بمخلوق، إيش القضية؟ إيش القضية؟ ما هو بيخلق الإنسان في زمن ما، ويخلق الزمن والمكان، ويخلق المرأة والجماع والرحم والجنين في بطن الرحم، والملك اللي نزل للرحم، واللي هيقول الملك. لا، مرتبط مخلوق مخلوق، لا، الصفة مرتبطة بالمشيئة، الفعل مرتبط بالمشيئة وهذه غير مخلوقة، ومرتبط بالزمن وهذا إيش؟ مخلوق. فربط الله عز وجل فعله بشيء غير مخلوق وبشيء مخلوق. ايش ال طيب، واضح الان الفرق؟ يعني معنى ان الصفه الفعليه قديمه النوع حادث الاحاد، قديمه النوع يعني ذاتيه، لكن ذاتيه تختلف عن الصفه الذاتيه في لزوم المشيئه له. لا، الفعليه هي اللي تختلف عن الذاتيه في لزوم المشيئه الفعليه فقط، لكن الفعل نفسه، وفرق بين الفعل والصفه الفعليه، الفعل نفسه مرتبط بالمشيئه ومرتبط بزمن. واضح الان؟ الحمد لله. طيب، طيب، ف الوسيله هي التقرب الى الله تعالى بالاخلاص له في العباده، وقلنا التقرب يقتضي تقرب، التقرب يقتضي، وهذا التقرب جزاء، وعد يعده الله عز وجل ويفعله، فكلما تقربت من الله تقرب منك. كيف يتقرب؟ ما ندري. ولا نؤول في أي صفة، لا نؤولها إلا إذا كان التأويل يأتي بالمراد الصحيح فقط، لا غير، لا نؤول أبدا، لأن نحن المقصود أن نقرأ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرب عز وجل لنفهم المراد، فإذا كان التأويل يؤدي إلى المراد لجأنا إلى التأويل، وإذا كان الظاهر لا يؤدي إلى المراد ما وقفنا عند الظاهر. واضح لي؟ كما يقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به، هنا لابد من التأويل مباشرة، لأن لو كان الله عز وجل على ظاهر الكلام هو السمع وهو البصر وهو اليد وهو الرجل، إذن هو مخلوق وأبعاد، والله لا مخلوق ولا أبعاد. فإذن هنا نجأ إلى التأويل مباشرة، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت موفقا سمعه فيسمع به، وكنت موفقا يده فيبطش بها، وكنت موفقا رجله فيمشي بها. فهنا المقصود التوفيق الله له، تأويل ولا غير تأويل؟ تأويل، ولكنه هو المطلوب لأنه أدى إلى المراد، بينما تأويل أشاعرة يغير المراد، تأويل أهل السنة لا يغير المراد دائما دائما. فالله عز وجل هو سمع الإنسان الموفق الصالح، هو سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى هو الذي يوفق جوارحه لهذا العمل. طيب، فالتقرب هو التقرب من دون تأويل، من دون تأويل، لكن هناك أشياء لابد أن نؤولها، ماشي؟ فهل نقول إن من صفات الله التقرب؟ أجيبه نعم، صفات الله التقرب. طيب، من صفات الله أن يكون رجلا للإنسان؟ لا، نفينه رغم تصريح الحديث، نفينا تماما رغم تصريح الحديث. طيب، ننتقل إلى مسألة مهمة، هل الله يمشي؟ هل الله يهرول؟ من أتاني يمشي أتيته؟ هرولة. هل نصف الله بالهرولة؟
لا،
كده نعم، لا على طول، نعم على طول كده على طول. طب ولو قلنا هرولة على ما على ما على ما يليق بجلاله مثلا، يعني هذا هو الوجه الوحيد ولا وجه مقبول؟ وجه مقبول، وجه مقبول، ولكن الصحيح فيها تأويل صفة الهرولة. ليش؟ لماذا نأول صفة الهرولة هنا؟ لأن أصلا يعني الوجه هذا هو أنه نثبت الهرولة لله على ما يليق بجلاله، ماشي، هذا وجه، خلاص وجه آمن، وده طريق ابن باز رحمه الله، ظل الله، يبقى الله له ظل صفة من صفاته وريح دماغه جزاه الله خير. وهذا الوجه أن ربنا يهرول كما يليق بجلاله، كما ينزل بما يليق بجلاله سبحانه عز وجل. والوجه الثاني قالوا، وهل الإنسان يمشي إلى الله لكي يهرول الله إلى لكي يهرول الله إليه؟ هؤلاء قالوا نعم، الإنسان يمشي، ولذا مشي الإنسان إلى المساجد هذا مشي، مشي الإنسان إلى الجهاد هذا مشي، مشي الإنسان إلى الصدقة هذا مشي. فإذا مشى الإنسان في طاعة فهذا معناه مشى إلى الله عز وجل، فالله يهرول إليه. وارتاحوا أصحاب هذا الرأي الأول، وهو رأي مقبول على العين والرأس. الرأي الثاني أنه ما في مشي إلى الله، ما فيش، لا يوجد مشي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مشي إلى المسجد، وهذا مشي إلى الصدقة، وهذا مشي إلى الجهاد، وليس مشي إلى الله سبحانه عز وجل. فطالما لم يمشي الإنسان إلى الله فالله عز وجل لا يهرول إليه، ولكن الإنسان يمشي يعني يتقرب بطريقة، فالله يتقرب إليه أعظم مما يتقرب إليه الإنسان. والوجهان مقبولان ولا إشكال فيهم. نعم، لا فيش مجاز عندنا خالص، ما عندناش مجاز في دين الله عز وجل. والمجاز هذه استحدثها علماء البلاغة، وهذا ضلال منهم، ضلال منهم. ما عندنا لا مجاز، ده في القرآن ولا في السنة ولا في الدين كله، فيش حاجة اسمها مجاز. نرفض المجاز، تما يدرسونه الأولاد ماشي، لكن احنا لا نقبله. ان هم يقصدون بالمجاز الغاء صفات الرب، نعم الغاء صفات الرب، انكار صفات الرب. فالمجاز يعني المعبر، شيء تجوزه تعبر منه. فيقولون واسأل القرية التي كنا فيها، يقول هذه لابد أن تكون مجازا، لأن معناها اسأل أهل القرية. نقول من غير معنى، لو كلمت الرجل العامي الذي لم يدرس لبلاغة ولا يعرف يعني بلاغة أصلا، ولا يعرف نحو ولا يعرف أي لغة عربية، وقلت له كلاما سيفهم. أما الرجل العامي جدا الذي لم يدرس أي شيء ويقول لك مثلا، يعني يقول لك هل حدث كذا من الشيء المعلوم، تقول له يا عم اسأل البلد كلها، هو على طول فهم، اسأل البلد يعني اسأل معناه نسأل أهل البلد، فهمها. لا درس مجاز ولا درس بلاغة ولا حاجة، تقول له اسأل طوب الأرض، هيروح يجيب طوب ويسأله؟ ها، ولا هو فاهم ان اسأل طوب الأرض يعني اسأل أي أحد يجيبك على هذا الأمر. فلا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، نرفض المجاز تمام. لكن مهم التقرب، صفة لله عز وجل، صفة لله. والإنسان ينبغي أن يتقرب، والتقرب وسيلة، التقرب وسيلة إلى الله عز وجل، وهو تقرب لطلب الحاجات. قال: وبهذا يعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه. الصوفية قالوا ابتغوا إليه الوسيلة، يعني انظر إلى شيخ عارف بالله واتخذ وسيلة. تروح لابوالحسن الشاذلي، تروح لعبد السلام، تروح لابن بشيش، تروح للبدوي، لابد تتخذ شيخا يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. تروح للرسول صلى الله عليه وسلم، تروح لعلي بن أبي طالب، تروح للحسين رضي الله عنهم، لازم وسيلة تتقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل. وهذا طبعا مبني على عقيدة الصوفية الباطلة. خذ بالك، ليس معناها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تعظيم الحسين، لا، ليس هو هذا، ولكن من باب أنه وصل إلى درجة الفناء في الله فصار هو الله، فهم يتقربون بالله إليه. إيش بالله إليه؟ زي ما قلت لك كده، أن الرجل لما قال: فذهبت للحج وفي الطريق جاءتني الكعبة، هي جات لي لسه هروح، فطافت حولي، هي الكعبة بقى تطوف حولي حضرته. قال: ثم لم أرها، ثم نظرت فرأيتني إياه، يعني رأيت نفسي من؟ الله. فهو عندهم أبو العباس والشاذلي والبدوي والعك ده كله، ده خلاص تحول إلى درجة الفناء في الله فصار جزءا من الله، ولذا بيتقربون بالله إلى الله. وليست المسألة يتقربون بعظيم إلى الله، يتقربون بشيخ كبير إلى الله، يتقربون بولي من أولياء الله إلى الله، لا، هم يتقربون بالله إليه، نعوذ بالله. فهذا شرك واضح، ولذا يسمون المشركين هم. ولذا دائما كلما تزيد درجة الصوفية في المجتمع يزيد الإلحاد، يعني هذه نظرية استطراق دائما. ولذا الآن في مصر سيزيد الإلحاد بسبب زيادة إقبال الصوفية، أن الصوفية الآن ينتشرون ويكسرون ويشجعون، فبالتالي ستحدث لكل فعل رد فعل. الإنسان العاقل يقول لك: إيه يا عم تقعد تقول واحد جايب واحد من أقطاب 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 الصوفية في مصر وظاهر في التلفزيون وجايب ممثلة داعرة ويقول هذه ولية من أولياء الله، وهي قاعدة عريانة خالص كده جنبه، هذه ولية من أولياء الله. فالكلام خزعبلات الصوفية لما المثقفون بيسمعوه يقول لك هو الدين، لا خلاص ويترك الدين. فدائما كلما انتشرت الصوفية كلما زاد الإلحاد، دائما دائما. ولذا احنا دائما مهمتنا محاولة محاربة الصوفية، لمحاربة كل أعداء الدين، لأن الصوفية سبب في ظهور كل أعداء الدين والعياذ بالله. طيب، فإذا المراد بالوسيلة هو الشيخ الصالح، أجيب. طيب هو رسول الله؟ طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة ولا كان ولا هو الآن؟
كان ولا زالت سنته يعني
اتباعه. ما هو الدين تم واكتمل، خلاص. يبقى وعايز تقول كان ويستمر، بس تقيل وسيلة بلاغ وليس وسيلة تعبد أبدا، وسيلة بلاغ فقط. نحن نؤمن بوسيلة البلاغ. أما الصوفية شوف عكس الدين، الصوفي يقول لك لا توجد وسيلة بلاغ، البلاغ مستمر، احنا عندنا التعبد مستمر والبلاغ انتهى. خد بالك بس، فهمها. نحن عندنا البلاغ تم، اليوم أكملت لكم دينكم، تم القرآن وتمت السنة، تمت النعمة، اكتمل الدين. إذن الانشغال الآن بالتعبد، لأن التعبد لابد أن يستمر إلى يوم الدين. فنقول فيه بلاغ تم، والآن البلاغ هو التعبد والذي يستمر. الصوفي عكس، عكس تماما، عكس تماما. البلاغ مستمر، حدثني قلبي عن رب، ينام في ينام يطلع يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يخترع دين كل شوي. فالبلاغ مستمر، احنا عندنا بلاغ مستمر ولا منتهي؟ البلاغ منتهي أداء، ولكن مستمر تدارسا وأصلا، لكن البلاغ انتهى خلاص. أما التعبد هو الذي ينبغي للإنسان أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين وهو الموت. هم عندهم التعبد خلص، التعبد خلص، التعبد خلص، إلا إذا كان بالتقرب بالولي. وأما البلاغ فمستمر، والولي يبلغ، لأنه ممكن من غير ما يحتاج إلى الاتصال بالرب، ولا أن يحدثه قلبه عن ربه، بل حدثت نفسي عن نفسي، اللي يحدث قلبه عن ربه ده المريد، أما العارف لا يتحدث عن الله لأنه هو الله. فاهمين؟ الحمد لله، ولكنها أمور معقدة. لماذا نهتم بدراسة هذه الأشياء؟ لنحارب كل هذا الزخم، لنحارب كل هذا الركام والقاذورات، لأنه سيضيع الدين إذا تركنا الصوفية نشأ معها الإلحاد واستمر، فسنترك الصوفية نترك معها الإلحاد، نضيع نضيع والعياذ بالله. طيب، إذن الوسيلة هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والتقرب إلى المحبوب وهو الله عز وجل، وهي وسيلة لنيل المقصود منه. وربنا عز وجل يحب العباد الذين يتقربون إليه ويتحببون إليه سبحانه. فإذا تقربت إليه وتحببت إليه ويعني تذللت إليه وتملقت الرب عز وجل، فإن الله يحبك، وإذا حبك الله عز وجل وفقك في الدنيا ونجاك في الآخرة. ماشي، إذا انتهينا من الوسيلة، انتهينا الوسيلة، لكن لابد أن نضيف إليها أن الوسائل توجد ثلاث وسائل كلها كلها معنى القرب، كلها تسوي التقرب. الوسيلة الأولى دعاء الله بأسمائه وصفاته، فأدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لماذا قال فادعوه بها؟ لماذا نتعبد بها؟ لماذا نتوسل بها؟ لماذا نتقرب بها؟ لماذا نتقرب ندخل الجنة؟ لأن فيها صفات، الأسماء بنتقرب بها. هو الاسم من دون صفة يسوي شيء؟ ما يسوي شيء. الاسم يدل على الصفة بالتضمن وعلى ذات الله عز وجل بالتضمن. لولا الصفة التي في الاسم لا الاسم لا يسوي شيء، وإلا هل تتعبد لله باسم إيل؟ ما هو اسم، لا لا تعبد به، لأنه لا يتضمن صفة معلومة للعرب، فبالتالي لا نتعبد به، لكنها تعبد بالأسماء الحسنى لأن فيها صفة. فأنا بتعبد باسم الرزاق لأن فيه صفة الرزق، هكذا. فبنتعبد لها بالأسماء الحسنى. إذا كنا نتعبد بالأسماء الحسنى لما تتضمنه من الصفات، إذن التعبد لها بإيش كان أيضا؟ بالصفات. يبقى نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. عرفت السبب؟ عرفت السبب؟ لو عرفت سبب الأسماء تعرف سبب الصفات، ما في إشكال. طيب، الوسيلة الثانية أن نتقرب إلى بالأعمال الصالحة. ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أو الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة، كل واحد توسل الله بعمل صالح من أعماله، العفة وبر الوالدين والأمانة، فالله جل فرج عنهم الصخرة. والوسيلة الثالثة نتعرب بها إلى الله دعاء العبد الصالح الحي. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا الله يا رسول الله، ادعوا الله لنا. فلا بأس بدعاء الرجل الصالح. والصحابة لما أرادوا الاستسقاء قدموا العباس ليصلي بهم صلاة الاستسقاء، ومبنى الصلاة على الدعاء، صح ولا لا؟ مبنى صلاة الاستسقاء ليش؟ على دعاء الله أن ينزل المطر. فتوسلوا إلى الله الرجل الصالح يدعو الله أن ينزل الماء، يدعو الله في صفة صلاة الاستسقاء. فهي ثلاثة وسائل، لا توجد وسائل أخرى للتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها أبدا. إذا ابتغوا إليه الوسيلة هي بالثلاثة أشياء هذه. طيب، بارك الله فيكم، نأخذ التحويل.